بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث معشر المستمعين عن جملة من الآداب الإسلامية التي بحمد الله جل وعلا جاء بها ديننا الحنيف. وهذه الآداب كما مر معنا آداب كثيرة متنوعة، وآخر الآداب التي تحدثنا عنها هو آداب تربية الأبناء. وقد ذكرنا فيما سبق جملة من الآداب في تربية الأبناء، وآخر ما وقفنا عليه هو تعويدهم على السلوك الصحيح وتقويم أخطائهم. وقد مر معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمرو ابن أبي سلمة وقد كان غلاما في حجره، فكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات المشهورة التي حفظناها ونحن صغار: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا فيه تصحيح أخطائهم وهم صغار، لأن الخطأ إذا كان في الصغر سهل تقويم هذا السلوك، بخلاف ما لو كبر هذا الصغير وتعود على الخطأ لأصبح من الصعب عليه بمكان أن يغير هذا السلوك لأنه اعتاد عليه. الأدب السادس مع الأبناء التفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، وهذا أدب نبوي رفيع وفيه من الخير الكثير ما فيه، وقد تهاون فيه بعض الناس هداهم الله فجر عليهم بسبب ذلك ويلات وشرورا وأنواعا من المفاسد. فالواجب هو فصل البنين عن البنات في الفراش، وكذلك عدم ترك الأولاد يشتركون في غطاء واحد. وقد سبق في قوله صلى الله وقد سبق أن ذكرنا ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة، جاء في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أي والأولاد في مثل هذا السن وهو سن 10 قد كبروا وقاربوا البلوغ وبدت غرائزهم تظهر، فكان من العقل والصواب أن يفرق بينهم في المضاجع. الأدب السابع من آداب تربية الأبناء العدل بين الأولاد وعدم التفريق بينهم في المعاملة والنفقة، فإن التفريق بينهم يجر البلايا ويفتح باب العداوة بين الإخوة والأخوات، ثم إنه ظلم إذا كان في ذلك إجحاف للبعض. وقد أتى رجل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما في حديث النعمان بن بشير، أنه أعطى أحد أبنائه شيئا ونحلة، ولم يعطي بقية إخوته مثل هذه النحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. وفي لفظ الحديث، يعني في الحقيقة ورد بعدة ألفاظ، ومن هذه الألفاظ: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وجاء في لفظ آخر: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فالتفريق بين الأولاد في العطية هذا يورث الشحناء والبغضاء فيما بينهم، ولذلك العدل هو الأساس. وليس معنى العدل هو عدم تمييز بعضهم في النفقة التي يحتاجها، فإن تمييزهم في النفقة التي يحتاجونها هذا أمر متحتم، وهذا من العدل. فالصغير لا يعطى ما يعطاه الكبير، ولكن لا يخص أحدهم بعطية ونحلة دون الآخرين. فلذلك ديننا دين العدل، ولذلك العدل بينهم في المعاملة والعطية هو المطلوب. ولذلك فمن تعرض منهم لظلم تجده ينشأ عاقا لأبيه، مبغضا له، كارها لأخيه، يحيك له المكائد. ولذلك يعني هذه المسألة مسألة مهمة، على الآباء أن ينتبهوا لها، وإن كان هو لا ينتبه خصوصا في قضية المعاملة، فإن الأبناء ينتبهون عندما تعطف على أحدهم دون الآخر، عندما تحب أحد الأبناء وتقبله دون الآخر، هم يجدون ذلك في نفوسهم وينظرون إليك نظر الذي لم يعدل بين أولاده. ولذلك إذا أردت بر أبنائك لك، فباب العدل بينهم من الأبواب التي تحفظ محبة الابن لأبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضيلة الشيخ، السلام من لقاء الأمس، سؤال بوريم يقول: إذا ساعدت أحد وقضيت له حاجة ثم قلت له أو طلبت منه يقول الدعاء، هل ذهب أجري بهذا الطلب؟
الحمد لله، من تمام بذل المعروف هو أنك إذا أسديت لأحد الناس معروفا فإنك لا تنتظر من وراء ذلك أجرا ولا إحسانا. لذلك الله جل وعلا أخبر في صفات المؤمنين: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن تمام الإحسان هو أن تترك طلب الدعاء ممن أسديت له خدمة، وخصوصا إذا كان هذا في باب الصدقة والمعروف والإحسان، فإن ذلك يبتغى به ما عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك.
شيخ أنا سؤالي يعني يوم نروح لمكان عزيمة ولا مطعم ولا شيء، يوم نتعشى ولا نتغدى وكذا، يعني يجي نسألنا فلان يعني ها شو رأيكم في هالمطعم؟ الناس يقولون يعني والله العظيم ان اكله لذيذ ان اكله فنان, يعني الحلف عليه يجوز ولا لا؟
ان شاء الله.
وهذا سؤالي.
الله يحفظك يا عبد الله. نعم يفضل الشيخ. سؤال الاخ عبد الله يقول في بعض الاحيان عندما نذهب يقول الى مطعم وغيره فيقول يعني فلان يسال يقول ما رايكم في الطعام, فالبعض قد يعني يحلف يقول والله مثلا اكله لذيذ, هل هذا الحلف فيه شيء؟
الحمد لله, الاصل في المسلم انه يحفظ يمينه, لذلك الله جل وعلا امرنا بان نحفظ ايماننا, قال تعالى واحفظوا ايمانكم, ولذلك اليمين لا يؤتى بها الا في مقام التأكيد أو في مقام التعظيم, فهذان مقامان يقال فيهما هذا الشيء وهو الحلف بالله جل وعلا. إذن فإذا أردت أن تحلف فتحلف على هذين الأمرين, أما غير ذلك فترك ذلك هو المطلوب. غالب الناس عندما يتكلموا مثل هذا الكلام غالبا ما يكون من قبيل لغو اليمين, يعني يقول والله حلو, يعني يقصد لا يقصد إلا ما يجري على اللسان. أما إذا قيل طلب منه هل هذا الطعام جيد أو لا فحلف, ها هنا فهذا الحلف يراد به التأكيد وهي اليمين المنعقدة. إذن غالب ما يقع من الناس في ذلك إنما يكون هو من باب اللغو في اليمين وليس مرادهم هو الحلف على ذلك, فإن كان مقصوده تأكيد الكلام بالحلف فهذا من الحلف وتركه هو الأولى والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شرف حياتنا ولفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي والمخرج عفوا أبو عبد الله وجميع المستمعين. عندي سؤالين سلمك الله شيخ إسحاق. سؤال سلمك الله, مرات أدخل مواقع يعني يكون حاطين فيه خبر, مثلا شفت أنا خبر قالوا في مطرب ماتت على المسرح وتوفت, وفي تعليقات تحت اللي كاتب الله يرحمها الله يغفر له, بس لقيت تعليق كاتب الله يسكنها الفردوس الأعلى في الجنة ويحشرها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. هل يجوز يعني أن تدعي مثلا لراقصة أو لمطربة ماتت في وضعية الصلاة أو عفوا الغناء أو الرقص وهذا, ويكتب يعني كلام مبالغ فيه مثلا, أو يعني يدعي فما نقدر ما نعرف نرد عليه, يعني نقول لا تدعي أو ما تدعي؟ أنا قلت أبغى أعرف يعني شو الحكم, يعني أنه كيف أدعي له؟ هذا السؤال الأول. سلمك الله بعد الشيخ إسحاق. السؤال الثاني, حين أنا أشوف يعني يصير مثلا حالة وفاة شخص توفى فتلقى يطلع رابط منتشر الكل يقولك ساهموا لبناء مسجد لبناء مسجد, فسألت واحد من الأخوان أهل الخير يعني قال لي والله في أفريقيا مساجد متجمعة مثل خلية النحل وما تحصل فيها مصلين, الناس هناك محتاجين أبار ماي محتاجين أكل محتاجين شيء, والمساجد كل واحد يبنى مسجد يوم الافتتاح يجمعه ناس صوروا عقبه خلاص تم المسجد هذا مهجور, فشو الحكم يعني شو الأفضل, أنك أنت تساهم في بناء مسجد لأي واحد متوفي ولا أن يساهمون في شيء ثاني مثلا مفيد للمكان اللي مثلا بيبنون فيه مثلا؟ وجزاكم الله خير شيخ إسحاق.
جزاك الله خير عيسى, الله يبارك فيك. تسمار تفضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أبو عيسى, يقول البعض من الناس يدعو مثلا لشخص يقول توفي مثلا على خشبة المسرح أو في مكان يعني غناء أو غيره, فيقول البعض يدعو له, هل يجوز الدعاء أو لا يجوز الدعاء في مثل هذه الحال؟
عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على فسق وكان لا يصلي أو يرتكب المحرمات ونحو ذلك فإنه من جملة المسلمين, والدعاء له في هذه الحال جائزة لأنه تحت مشيئة الله, فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له, فالدعاء له بالمغفرة وأن يتجاوز الله جل وعلا عن أخطائه وما ارتكبه وأن يتوفاه وأن يحشره في ويدخله الجنة ونحو ذلك، هذه أدعية جائزة. ولكن الأصل أن من كان معروفا بارتكاب المحرمات والكبائر فمثل هذا نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه وأن يغفر له ذنبه، هذا هو الأصل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أو معنا مكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طول عمرك في يجيب تليفون والصعب يعني في تبرعات النسيب تبرعات يعني ها كان إن خير ايتام وارحام وكذا يعني يتبرع عليهم 10 ريال وخمسة ريال وعشرين ريال فجاي سنة تليفون على تبرعات
يعني تتبرع أبو عبد الله من عن طريق ال
عن طريق تليفون هاتف يعني
الهاتف
الواتساب
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم مثلا الشيخ سؤال بعيسى يقول الشخص في بعض الأحيان يقول عندما يتوفى شخص فتجد البعض من الناس يعني يجتمع يساهم لبناء مسجد له أو غيره، فيقول الشيخ أن أحد الأشخاص ذكر لهذا هو الأشخاص أن بناء المساجد مثلا في بعض الدول قد يكون يعني ليس منها جدوى كثير، المساجد كثيرة ومهجورة، قد يكون فضيلة الشيخ مثل هذه الدول يعني دول في بعض المناطق في أفريقيا تحتاج يحتاج الناس إلى الطعام، يحتاجون إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى المساجد.
هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى حاجة الفقير، فالفقير إذا كان يحتاج إلى الفقراء إذا كانوا يحتاجون إلى مسجد كي يصلوا فيه صلاة الجمعة والجماعة لكون المساجد بعيدة، فهذا أمر طين أن يبنى المسجد وبناء المسجد من الصدقات الجارية. ولكن إذا كانت المساجد كثيرة ومتوفرة وليست هناك حاجة ماسة لبناء مساجد أخرى، فهنا مساعدة الفقراء والمساكين ومد يد العون إليهم، وذلك من خلال ما يحتاجونه من أساسيات حياتهم أو من ضروريات وكماليات شؤونهم، فبناء مثلا مستشفيات وبناء مراكز ومدارس العلم التي يتعلمون فيها، هذه كلها أبواب من الصدقات الجارية. ليس فقط المسجد هو باب الصدقة الجارية، ولكن بناء مثل هذه المستشفيات والمدارس وحفر الأبار التي يستطيع الناس من خلالها الزراعة وسقي دوابهم وشرب هذا الماء العذب الذي من خلال حفر الأبار، هذا لا شك أنه عمل عظيم قد يكون أحيانا أعظم أجرا من المسجد، لأن يعني المسجد إذا بني ولم يكن الناس ينتفعون به سيكون بناء المساجد القريبة هو في الحقيقة يجعل الناس يتفرقون، فعشرة يصلون في هذا المسجد وعشرة يصلون في هذا المسجد، وكلا المسجدين قريبين من بعضهم البعض، وجمع الناس في موضع واحد هو الأولى والأفضل. لذلك لابد من القائم على مثل هذه الأعمال الخيرية أن يبحث عن حاجة الفقراء والمساكين، وهذه الحاجة هي التي يؤجر عليها المتبرع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. وعبد الله الشيخ يقول في بعض الأحيان تصلني بعض الرسائل عبر الواتساب وغيره، فيقول مثلا تبرع لي فلان مثلا فقير أو مريض أو غيره، في بعض الأحيان يقول هذه الرسائل تكون أو جهة التبرع تكون عن طريق جمعيات معروفة موثوقة في الدولة، وفي بعض الأحيان قد تكون الجهة مجهولة، الجهة المتبرع لها غير معروفة، فالشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، وهل يقول أتبرع لها أم لا أتبرع؟
التبرع عن طريق المواقع وعن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهواتف وغيرها من الوسائل التي جدت في هذا العصر، هو في الحقيقة باب من أبواب، هو باب من أبواب البر والإحسان ونفع الناس. وفي الحقيقة لي كلمة حول هذا الموضوع، ولكن لعلنا نستقبل هذه الكلمة، لأن هناك نقطة مهمة جدا أحب أن أنبه إليها بخصوص هذا الموضوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة.
نعم
نأخذ هذه المكالمة. نعم. ثم نرجو. نعم أخت عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت عائشة.
شيخ أنا عندي سؤال في بر الوالدين. في عندي واحدة صديقة بعرفها كثير وبتخلي كل مصاريفها عند الأم مالتها، ولكن هذه الأم للأسف يعني تحسها كأنها مو آمنة على هذا المال. البنت مقيمة هون لكن الأم في بلد، يعني في بلد الثاني. والبنت صراحة ما مقصرة مع أمها، لأن البنت محظوظة وعندها عقارات، والأم هي اللي تجمع مصاريف هذا العقار. فبتقول لأمها يعني خذي مصاريف حق الأكل حق الشرب اللبس التمريض كل شيء، والباقي خبيه لي يعني خليه حقي أنا. فالأم للأسف يعني بتاخذ المصاريف وتصرفهم على ناس تانية، أو مثلا تاخذ مصاريف وتعطي سلطة للناس تانية من غير ما تخبر البنت، أو مثلا تاخذ ذهبها وتعطيه للناس تانية تلبسه من غير ما تخبر البنت، أو مثلا خادت مثلا في عندها عقار كاتبه البنت باسم أمها عشان الأوراق وهذا، فأخذت رهنته في البنك وأخذت عليه قرض من غير ما تخبر البنت. فما الحكم يا شيخ في هذا في هذا هذه الحالة؟ وكيف البنت أن تواجه أمها وتقول لها لا تسوين هذا، يمكن غلط يمكن يغضب ربي، رغم أن البنت ما مقصرة مع بنتها، هي تعرف يعني الواجب على الأبناء يعني على والديها، فهي تقول لها خذي اللي تبين تأكلين تشربين تلبسين تصرفين خذي حقك أنت، بس حق ناس تانية تصرفين رزقي على ناس تانية اللي بتشتغل وعندها يعني خير، فأنا ما بسمح. فممكن تعطيني جواب يعني يريحني يا شيخ، ويكون قدوة حق كل واحد. وجزاكم الله
خير. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخت عائشة.
آمين.
حياك الله. كلمة أخرى. نعم تفضل شيخ. السؤال أبو عبد الله، التبرع عن طريق الهاتف والرسائل التي تصل عبر الواتساب وغيرها من المواقع.
نعم في الحقيقة لي في ذلك توجيهين، في الحقيقة كل التوجيهين مهمين. التوجيه الأول ما يتعلق بمثل هذا الأمر الذي انتشر، وهو الدفع عن طريق الهاتف أو عن طريق التحويل البنكي ونحو ذلك، ينبغي أن ينتبه إلى ذلك وإلى الجهة التي تجمع هذه الأموال، فلا بد أن تكون جهة مرخصة في الدولة وجهة معلومة، لأن هذه أموال ستذهب إلى مستحقها، وهذا الباب يحدث فيه تلاعب كبير. فإذا إذا أردت أن تتبرع بأي مبلغ فتأكد أن هذا المبلغ قد ذهب إلى جهة مرخصة في الدولة، وهذه الجهة جهة معروفة. إذن فأولا تأكد عند إرادتك للتبرع. الأمر الثاني وهو أن هذا أمر طيب أن يتصدق الإنسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في أحاديث كثيرة جدا، لا يمكن أن يتسع الحديث عن ذكر الآيات والأحاديث الواردة في الصدقة، وذلك الصدقة ينبغي أن تكون جزء من اهتمام المسلم في كل يوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما تحدث أبي بكر قال ذكر عدة أعمال، وذكر منها من أطعم منكم اليوم مسكنا، قال أبو بكر أنا. فإطعام الفقراء والمساكين والإحسان والبر هذا أمر طيب، ولكن الذي أحب أن أنبه له وأرجو أن لا يفهم خطأ، وهو أن البعض جعل باب التوكيل في بر الصدقات هو الأصل في حياته، لا يعرف فقيرا أبدا، فقط يعرف عليه كفارة ذهب إلى الجمعية الخيرية ودفع المال. عنده مواقع التواصل يتبرع من خلالها، عنده التحويل البنكي يتبرع من خلاله، كأنه لا يعرف الفقراء والمساكين أبدا. وهذا ليس مقصودا من مقاصد الشريعة. نعم افعل الخير وتبرع عن طريق هذه المواصل، لكن لابد أن تبحث عن الفقراء وعن المساكين. كيف تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا لم تنظر إلى هؤلاء الفقراء والمساكين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشتكي قسوة قلبه، قال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. والشرع عندما يأمر بإطعام الفقراء والمساكين هو أمر في الحقيقة إلى ذات المكلف أن يذهب إلى ذات الفقير ويعطيه إما طعاما أو كسوة. فأنت إذا ذهبت إلى 10 بيوت كي تطعم من كل بيت مسكين، أو تطعم 10 مساكين في هذه البيت أسرة فيها 3 وهذه فيها 3، ستمر على هذه الأسر تعرف أحوالهم وتنظر فيهم. فأنا لا يقصد، لا يفهم من كلامي أنني لا أدعو إلى مثل هذا الأمر وهو التبرع عن طريق هذه المواقع. هذه المواقع سهلت، ولكن لا يكون ديدا الإنسان فقط هو طرق هذا الباب. والباب المهم هو أنك أنت تمارس العبادة بنفسك، لا أن توكل غيرك. أنت تمارس العبادة وتبحث عن الفقراء والمساكين وتتفقد أحوالهم، عند ذلك فعلا عندما ستعطي سيلين قلبك وستفرح أيضا. ولذلك الكثير من الناس الآن يقول: أنا أتصدق لكن لا أحس بطعم هذه الصدقة، لأنك لم ترى الفقير ولم تعرف مدى جوعه وفقره. هو ليس عنده طعام، أنت ذهبت تعطيه طعام، لكن تفاجأت أن عنده مريض على وشك الموت وليس عنده دواء، فستعطيه من الطعام. وأيضا ستعطي، تفاجأت أنك عندما ذهبت إليه وجدت أن الكهرباء قد انقطعت عنه، فسيكون دافع الإحسان والبر إلى هذا الفقير أكثر. ولذلك هذه في الحقيقة يعني نعمة أننا نتبرع عن طريق هذه المواقع. ولكن أيضا هناك أمر آخر، وهو أننا لابد أن نبحث عن الفقراء والمساكين وأن نباشر فعل العبادة بأنفسنا، لأن هذا هو المطلوب الأول لا التوكيل. التوكيل جائز والأصل مباشرة العبادة بنفسه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أخت عائشة تقول عندها صديقة، وهذه الصديقة تقول أن أمها في بلدها وعندها عقار، البنت عندها عقار، وريع هذا العقار تأخذه الأم، فتقول الأم ليست أمينة على المال، تأخذ وتنفق على نفسها وتعطي أيضا المحتاجين وتتبرع وتقرض الآخرين إلى غير ذلك. فالشيخ تقول حتى أنها يعني رهنت عقار وأخذت به قرض من البنك من غير علم البنت. فتقول فالشيخ هل من حق الأم أن تفعل مثل هذه الأمور، أو يجوز لها أن تأكل وتأخذ بالمعروف؟
في الحقيقة التعامل بين الأباء والأبناء في قضية المال هي قضية حساسة، لأن الشرع جعل الأولاد من كسب آبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالأولاد من كسب الآباء، ولكن ليس للآباء مطلق التصرف في أموال الأبناء. فالآباء يجوز لهم أن يتصرفوا في أموال أبنائهم بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون ذلك من باب الجور في أخذ هذا المال، فيأخذ الأب ما يحتاجه وما يكفيه من مال ابنه. والشرط الثاني أن لا يأخذ من مال أحد الأبناء ويعطيه للآخر عطية. وهذين الشرطين هما على أساسهما يبنى التعامل بين الآباء والأبناء في قضية المال. وبناء عليه إذا كانت هذه الأم لا تحسن التصرف في مال ابنتها، أو كانت سفيهة، أو كانت غير أمينة، ففي هذه الحال يجوز للبنت إعطاء ما تحتاجه هذه الأم من نفقة وسكنى ونحو ذلك، وإكرامها فوقها ما تحتاجه. وأما غير ذلك فلها أن تمنعها من التصرف إذا كان تصرفها ليس بسديد ويصل تصرفها إلى حد السفه في إنفاق المال. والله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ أيضا هنا سؤال من لقاء الأمس يريد منكم فضل الشيخ نصيحة. يقول البعض من الجماهير في الملاعب يقول خاصة في كرة القدم نجد البعض منهم يتلفظ بألفاظ غير طيبة، ألفاظ سيئة، يسب لاعبا أو يسب حكما، فيريد منكم فضل الشيخ نصيحة لمثل هؤلاء.
في الحقيقة السب والشتم ليست من أخلاق المسلم، بل المسلم مأمور بأن يحفظ لسانه، فكل كلمة تتلفظ بها فإنك محاسب عليها، فكيف إذا كانت اعتداء أو سبا؟ ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق وبعد الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السب ونهى عن الشتم ونهى عن اللعن، كل ذلك من الأمور ومن آفات اللسان التي حرمها الإسلام، ومثل هذه الأمور ينبغي أن يعني أن لا يقع بسببها مثل هذه التصرفات الخاطئة. فمن أراد أن يشجع فريقا ونحو ذلك ليس معنى ذلك الكر لأن تكره أخيك أو زميلك في العمل بسبب أنه يشجع فريقا آخر، هذا من التعصب المذموم، هذا من التعصب الذي يذمه الشارع. ولذلك عندنا علاقة هي أعظم من ذلك، هي علاقة الأخوة، وهذه العلاقة الأخوة من مقتضياتها المحبة، المحبة في الله، ومن مقتضياتها النصرة، ومن مقتضياتها أن يواليه ويعاديه لإيمانه. وهذه التصرفات كلها في الحقيقة تناقض الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وقد يصل الأمر به إلى وقوعه في المحرمات بسبب أمر في الحقيقة لربما لا يستحق أن يكسب من ورائه إثما، وهو ليس بمنتفع بالحقيقة، في الحقيقة هو ضار لنفسه وإيمانه، وضار لجسده بسبب ما يحدث من يعني أمور، بل أن بعض الناس ابتلي بالأمراض بسبب هذا التعصب المذموم الذي جرى على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه الويلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل شر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية سلطان القطامي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.